عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب النهي عن البول في الماء الراكد، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم لعاب الكلب إذا ولغ في الإناء؟ هل هو نجس أم طاهر؟ وإذا قيل لا دليل على نجاسته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، وقوله طهور لا تعني إيش؟ النجاسة، لأن النبي قال: السواك مطهر الفم مرضاة للرب، وهذا قول للإمام مالك أنه طاهر. فما الصحيح في ذلك؟ وما الرد على ما قيل فيما هنالك من استدلالات؟ نعم، الصحيح أنه نجس. طيب، فإذا قال طهور إناء، هذا مقصود طهور إناء أحدكم الطهارة اللغوية، سيما قد جاء في حديث السواك مطهر الفم، فإذا كانت الشرعية فليس هذا اللفظ يدل على النجاسة، لأنه قال في السواك مطهر الفم ولم يكن لعاب المؤمن نجس. فما الجواب عن هذا؟ آخ محمد، أعيد. قالوا: إن قلتم طهور إن أحدكم دل على نجاسة الكلب، فهذا مقصوده الطهارة اللغوية التي لا تفيد نجاسة. وأما إن قصدتم المعنى الشرعي، فإن النبي قال في السواك مطهر الفم، ومع ذلك لم يكن لعاب المسلم نجسا حتى يطهر بالسواك. فما الجواب عن هذا وهذا؟ طيب، لا فليغسله سبعا. طيب، هنا يقول طهر لغوية، ويقول إن أردتم الشرع فإن النبي قال في السواك وهو مشروع مطهر الفم ولم يكن عن يدل على نجاسة فم المؤمن حتى يقول مطهرة؟ والجواب عن هذا حينئذ أن يقال: الأصل أن الشارع خاطبنا بلغته، كما قال الحافظ ابن حجر في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس. فمن قال مثلا الخمر ليس بنجس، أو الدم الكثير ليس بنجس، لأن رس معناها القذارة في اللغة، قلنا أن الشريعة خاطبتنا بلغتها، فهذا الحديث يدل أن الدم الكثير المسفوح نجس. وهنا لما قال طهور إناء أحدكم، الشريعة خاطبتنا بلغتها، فإذا قال الطهور معناها أن لعاب الكلب إيش؟ نجس. الثاني أن النبي كما في رواية أبي مسهر قال: فليرقه، وقد نهى عن إضاعة المال، فلو كان طاهرا باقيا على طهوريته لما قال فليرقه، فدل على تنجيسه. نعم. الثالث أنه قال: فاغسلوه سبع. فإذا كانت المرة من عرفنا بها نجاسة البول من قول النبي: أريقوا عليه ذنوبا من ماء، وفي دم الحيض قال: اغسليه وقرصيه بالماء ثم صلي فيه، دل على نجاسة دم الحيض. فكيف النبي يأمر سبع مرات أن تغسل؟ فهذا يدل على كله، يدل على النجس. ولكن قد يقول قائل: فلماذا لم تسلم حينئذ لما قلنا بالأخير هذا؟ قلنا: لابد أن تربط مع الأول، لأنه لو قال لغوية حتى لو سبع ما يدل على النجاسة، فلابد أن تربط ما ذكرنا في الأخير مع ما ذكرنا في الأول في سياق الكلام. نعم. طيب، هل يجب غسل نجاسة الكلب سبع؟ نعم أم يستحب أم يجب ثلاث؟ نعم يجب سبع، وذلك هو مذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء، خلاف الذي حنيفة أنه قال يغسل ثلاث مرات، لأن أبو هريرة كان يفتي بأنه يغسل ثلاث مرات. طيب، إذا جاء الموقوف لو صح لأبي هريرة معارض مرفوع، العبرة بالمرفوع، وإذا جاءت رواية الراوي تضاد ما روى، فالعبرة بما روى لا بما رأى. هذا لو صح عن أبي هريرة أنه قال ثلاث، والأحناف أخذوا بهذا وقال يغسل ثلاث مرات، هذا الواجب. نعم. عفروه الثامن، السؤال الثالث: عفروه الثامن بالتراب، كيف يصنع؟ كيف يصنع؟ يعني هل يصح أنه يعتبر التعفير بالتراب غسلة؟ فقط كذا تصير غسلة؟ لابد في هذه الغسلة، نعم، أن يخلطه بالماء، يخلط التراب بالماء فتكون غسلة، ولتكون الأولى، هذه أولى الروايات، أولاهن بالتراب، أما آخرهن فيها نظر، أولاهن بالتراب. طيب، هل هناك فرق في أجزاء الكلب إذا أصاب بوله وروثه ودمه وعرقه وشعره ولعابه وعض من أعضائه؟ فرق يعني يجب في ذلك كله غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، هذا فيه خلاف. نعم أقول فيه خلاف. يعني اليد إذا ولغت في إذا أدخل الكلب يده في الإناء الذي فيه ماء يجب سبع؟ لا يجب سبع مرات، لا يجب سبع مرات، لأنه قال إذا ولغ. كان ممكن يقول إذا دخل الكلب أو دخل جزء منه أو ولج بشيء منه، لكن لما قصر ذلك على الولوغ عرفنا أن الحكم مناط به. وقد يقال في الغائط أنهم باب أولى، سيما ونستأنس بأن أصل التراب في طب الحديث على أنه ليس بمنزع في الأصل، لكن استئناسا نقول أن غائط البول أن غائط الكلب محشو ببيض الدودة الشريطية، أو فإذا لعق المحل ولغ نزل البيض فلا يقتله إلا التراب، فالغائط هو محل الخبث الذي يسبب المرض باقتران بعيش الدودة في البطن، والذي لا يقتل الإناء من بيضها أو لا يقتل بيضها إلا إذا عفر الإناء بالتراب مع الماء، فحينئذ تموت هذه البيوض وتهلك، أو هذه البيضات أو البيض فيهلك. طيب إذا ولغ ثلاث كلاب في إناء واحد كم مرة نغسل هذا الإناء؟ يعني كلب ولغ ثم الثاني ثم الثالث، والنبي قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فكم مرة؟ يعني ولغ ثم جاء كلب بعده ولغ ثم جاء كلب بعده ولغ، هذا يكفي فيه سبع مرات للتداخل، فإنه حينئذ يتداخل الأمر فيكفي فيه مرة. طيب السؤال الرابع، هل الخنزير يفتقر إلى غسل الإناء إذا ولغ فيه سبع مرات وهو قول الشافعي، وهو قول عدم العلماء خلافا للشافعي، أو يعني بعض العلماء كالحنابل قالوا يغسل الخنزير كالكلب سبع مرات، ومنهم من ذهب وقول أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر غسل سبعا. الصحيح خالد كم مرة يغسل الخنزير إذا ولغ في الكلب؟ يغسل الإناء إذا ولغ في الخنزير قولان، قول سبع لأنه أخذت من الكلب، فالقياس الأولى يقتضي أنه يغسل سبع، الثاني مرة واحدة. الصحيح سبع مرة، إذا لا يشترط خمس، لا يفتقر غسل سبع، وهو قول الشافعي وهو قوي من جهة الدليل يقول النووي. طيب لما قلت هذا؟ لماذا لم تقس الخنزير قياس أولوي بالكلب؟ لأنه جيد لحديث أبي ثعلب الخشني في صحيح في سنن أبي داود، ما هو؟ يا رسول الله النبي أرض فيها الكتاب يطبخون في عنت الخنزير ويشربون الخمر، قال لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا، فدل ذلك على أن الخنزير يخفى فيه مرة، ما قال اغسلوها سبع، اغسل الآن يا سبع، فدل أنه يكفي في غسل الخنزير مرة واحدة لا تفتقر إلى سبع غسلات كما ذهب إليه الشافعي وهو مذهب جمهور العلماء. طيب أمر النبي بقتل الكلاب، فهل يجوز قتل كلب الصيد؟ إذن أصلا نقول الأمر منسوخ، قال ما لهم وللكلاب في صحيح مسلم النسخ، وأمر بقتل الأسود البهيم ذو النقطتين. طيب إذن كل الكلاب بعد هذا النسخ لا يجوز قتلهم. الأسود يقتل. لا أنا أقول هناك أيضا كلب آخر يقتل. مش محمد الكلاب قد نسخ الأمر بقتلها نسخ ما عاد صارت ما يجوز قتلها. استثنى النبي الأسود البهيم هل يستثنى معه كلب آخر يشرع قتله غير الأسود؟ الأسود شيطان. الكلب الثاني لا يقتل الكلب الفرنجي ولا العربي؟ لا فرق. ها الكلب العربي ها إذا كان عقورا. قال خمس يقتلن في حل وحرم ذكروا أنه كلب العقور هو العادي يعدو هذا يقتل مع الكلب الأسود. الخامس هل يجوز تربية الكلاب أو اقتناء كلب لجمال صورته؟ بعض صور الكلاب يكون جميلة أو للتفاخر أو الإعجاب بصورته نعم أو لتسلية الأولاد في البيت تسلوا سبحان الله يقول وقت فراغ كثير فيأتي يلحقون الكلب ويلعقهم ويمزح معهم أو يلعب معهم. لا يجوز. ما الدليل أنه لا يجوز؟ نعم وهو قوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو زرع قال نقص من ثوابه كل يوم قيراط. عياذا بالله عياذا بالله. طيب هل يلحق السادس كلب الحراسة في البيوت بكلب الصيد؟ كلب الحراسة يلحق بكلب السلق اللي يسموه كلب الصيد؟ قولا القول الصحيح أنه يقول النووي هو الأصح أنه في معنى يحرس غنم فيجوز اقتناؤه. يحرس بشر ما يقتنى بقول إذا كان يحرس الغنم يجوز اقتناؤه فإذا ما بالك يحرس هذا يعني اللص أخوف ما يخاف منه التنبيه عليه يحسبون كل صيحة عليهم كما قيل اللص يحسب كل صيحة عليه فإذا سمع الكلب يعني أكثر ما يؤرقه الكلب لذلك ربما يفعل شيء اللص. وإيش يفعل؟ سأقوله بصوت خفي ولا أنشره إيش يسوي اللص عشان لا ينتشر قول يربي له لحمة فيها سم ثم يسرق. هذا من علم اللي يكتب فهمتم؟ طيب لحمة حط فيها سم أي نعم فحينئذ أول ما يشوف انسدح وفاة يبدأ أي لأنه يجمع عليه إيش أهل الدار وهذا من العلم إيش الذي يجب كتمانه لكننا في حلقة هنا لابد نتعلم. وحتى يعني في باب التكنولوجيا ولهذا فيه علم لا يجوز نشره عندهم في عالم الطيران فصلوا طيار في شركة طيران معلومات سرية لا يجوز أن يبيح بها إلا فوق التدريب حتى يأخذ فلوس على التدريب فسووا معاه لقاء صحفي فقالوا له الآن هل فيه وصل تكنولوجيا تحس أن الطائرة لمست الأرض حتى تهبطها كاملة؟ قال لا تعرف هبوطها بالإحساس بمقعد الطيار أول ما يحس اهتزاز وأنها شيء ينزل المقدمة على طول ففصل. قالوا هذا سر المهنة. فعلى كل حال ليس كل علم ينشر إذا كان يؤدي إلى فساد أو تقوية لبدعة مبتدع أو لمنكره فإنه إيش؟ لا ينشر هذا العلم، كمن يأتي إلى أناس متساهلون في المعاصي غفل، مرة يصلي الفجر وسنة ينام عن صلاة الفجر، فيه من خصال النفاق والكذب والغش والأكل الحرام وإلى آخره، نظر إلى النساء، ويأتي في مسجدهم ويحدثهم بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، سبحان الله العظيم، يقومون يسلمون عليه، يا شيخ هذا الكلام، الشيوخ كثير يجون في المسجد متشددين، إيش يعني متشددين؟ من أجل يقول لهم الذي يفعل معاصي متوعد بالنار، أي، فلا ينبغي رواية ما يقوي بدعة الإنسان أو يقوي فعل محرم الذي يفعله تروي له، نعم ترويه له. طيب ننتقل الآن لدراسة ما تيسر. ها اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال النووي رحمه الله: باب النهي عن البول في الماء الراكد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.
نعم، هذا الحديث خرجه مسلم في كتاب الطهارة وبوب عليه النووي باب النهي عن البول في الماء الراكد، لكن لم يقل النووي باب تحريم، قال النهي، والنهي أعم من التحريم أو الكراهة، فيشمل النهي نهي التحريم ونهي الكراهة احتمال. والظاهر من الحديث وهي المسألة الأولى أن النهي في الماء الراكد للتحريم، وهذا هو الأصل للقاعدة الأصولية، الأصل في النهي للتحريم حتى يأتي صارف فيصرفه إلى كراهة التنزيه. كراهة التنزيه معناه ما يثاب تاركه، يثاب تاركه الكراهة، ما يثاب تاركها أو تارك الحكم قصدا أو امتثالا ولا يعاقب فاعله ولو قصدا، هذه الكراهة. والدليل أن هناك شيء من الأحكام اسمه مكروه عند السلف قول معطية كما صحيح البخاري: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني نهي كراهة، ففهمت أن هناك نهي كراهة. والأصل في النهي التحريم، النبي قال إذا نهيتكم عن النهي فاجتنبوه، فهذا نهي تحريم لأنه لم نجد صارف، فيحرم البول في الماء الراكد. المسألة الثانية: ما الماء الراكد؟ جاء وصفه في الحديث الذي بعده الدائم الساكن، والذي بعده الذي لا يجري، الذي لا يجري، فنهى عن البول فيه. طيب، فإن كان الماء كثيرا راكدا فقال الشافعية يكره ولا يحرم. قال لو قيل يحرم لما بعد، لو كان كثيرا لماذا قال لم يبعد؟ كثير إذا بلت فيه هل يتغير؟ كثير لا يتغير، لكن مع التتابع فقال لا يبعد أنه يحرم، لأنه سيكون ذريعة ليش؟ لفساده. أما القليل فالمختار واضح أنه يحرم إذا كان الماء قليل. طيب، وأما الماء الجاري، لأنه قال الراكد مسألة الثالثة، إذا كان جاريا قليلا نعم فإنه ظاهر النص أنه لا يمنع، لأنه قال إيش؟ الماء الدائم الذي لا يجري، هذا الوصف الذي ذكر في الماء ما دام أنه لا يجري. لكن إذا كان يجري فالأولى التحري، إذا كان قليلا يبتعد، لأنه في أحد مصباته قد يؤول إلى مكان، إلى ماء مثلا، إلى أو أحد قنواته شخص يتوضأ، فربما حصل شيء يمنع وضوءه، وهو وجود النجاسة وانتقالها أثناء جريان هذا الماء بالنجاسة. لكن إذا كان كثيرا جاريا فهذا واضح أنه يخرج من الحكم. طيب، كذلك إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فهذا كله قيل مذموم قبيح كما تقدم. ومن عجيب الأقوال في هذا الباب قول الظاهرية الذين جمدوا عن النص جمودا قبيحا مذموما، فقالوا كما نقل النووي عنهم: إذا بال في أصل الماء الراكد حرم، لكن إذا بال في إناء وصبه فلا بأس. وهذا جمود، لأن العلة هي التنجيس، سواء بال فيه أم بال في إناء ثم صبه فيه، ولا فرق بين التغوط وبين البول، بل التغوط أشد إيذاء. ولا بجانبه يتغوط ويبول، لأنها من الموارد أو من الملاعن، لأن الناس يلجؤون إلى ما بقرب الماء ليشربوا منه، فإذا تغوط ولو بقربه آذاهم. وقد قال النبي: اتقوا اللاعنين، صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل يجوز لإنسان إذا تغوط وأراد الاستنجي ينزل فيستنجي في الماء الراكد؟ لا يصلح لأجل أنه ينجسه ويتنجس. أما إذا كان مستبحرا كبيرا مثل ماء البحر مثلا، فإنه يجوز أن يبول فيه ويجوز التغوط فيه، لأنه مستبحر ما يضره شيء ماء البحر، وإن سمي راكد لا يجري لكنه مستبحر. فما تقدم في الماء المحدود الذي وصفه حتى بعض الأحناف: إذا حركت بعضه تحرك آخره، أو نحو ذلك. لكن الماء المستبحر كالبحر فإنه لا تظهر الكراهية، لأنه ليس داخلا في العلة وهي التنجيس، لأنه يتبدد البول يتبدد فيه. طيب، اقرأ حديث البعده.
وقال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
نعم. قال النووي رحمه الله: فإذا كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه، نفهم الحديث، ولكن الأول اجتنابه. وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابه أنه يكره، والمختار أنه يحرم لن يقدره وينجسه على المشهور ندب الشافعي. ولأنه كما ذكرنا أنه قد يأتي في مصب المصبات من يتوضأ فيه فيحصل التقدر أو التنجيس له، فذهب بعضهم إلى أنه يحرم، وقيل يكره إذا كان قليلا جاريا، أما الكثير فلا إشكال فيه، وإن كان الأولى ترك ذلك. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. هل الأمر في هذا أو النهي في هذا عن مجموع الأمرين؟ يعني إذا بال في الماء الدائم ولم يغتسل جاز، إذا اغتسل فيه من الجنابة من غير بول جاز، أما يبول ثم يغتسل هو الحرام. الظاهر أنه عن مجموع الأمرين، فلا يبول في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من إيش؟ من الجنابة. لرواية: لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل من إيش؟ من الجنابة. فالأمر عن الفردين، عن ذا وذا. طيب، السؤال: فإذا بال في الماء الدائم الذي لا يجري، عفوا، إذا اغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري كما يفعل البعض، يسد البالوعة ويملي الحوض، حوض الماء، وينغمس ويغتسل من الجنابة، فهل إذا انغمس في الماء الدائم الذي لا يجري ترتفع جنابته أو لا ترتفع جنابته؟ وهل يصح الاغتسال؟ يعني إذا كان قلتين فأكثر، يعني كان الماء كثير، صح بلا خلاف. إذا كان الماء كثير فاغتسل فيه كثير، ولكن إذا كان قليل فقيل يرتفع حدثه وقيل لا، وهو الصواب والذي اختاره ابن قدام المقدسي. لما؟ لأن الأصل أن النهي كما في علم الأصول يقتضي الفساد، وقد تسلط النهي على عبادة الاغتسال، والنهي إذا تسلط على عبادة أو معاملة دل على فسادها، فقال: لا يغتسلن أحدكم، يعني في الماء الدائم، فإذا اغتسل لم يرتفع حدثه، وهذا قول ابن قدامة أو اختيار ابن قدامة المقدسي وهو الصحيح، لأن النهي يقتضي الفساد. وقدر بعضهم القلة بذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع، بما يعادل ربما 200 رطل، فإذا كان قلتين فأكثر فهذا كثير. طيب، الحديث اللي بعده اقرأ. نعم. أي. لا، النهي هنا عن اختلاء المرأة بالماء كما قال الحنابلة، قال جاء النبي يغتسل فقال لقد اغتسلت أو توضأت فلانة ميمونة، قال الماء لا يجنب أو لا يجلب، يعني أن النهي في قوله أو في نهي عن التوضأ بفضل المرأة للكراهة، ولا يعني أن ذلك يفسد الماء، والدليل أن النبي نفسه توضأ بفضل ميمونة، فهي مسألة أخرى منفصلة، ما كانت تنغمس الماء هي المرأة، كانت تغترف منها، فيكره عند الحنابلة أن يغتسل الرجل أو يتوضأ بالماء الذي خلت به المرأة، أما إذا كان يغترف جميعا فلا حرج، لأنه قالت عائشة كنت أغتسل أنا والنبي من صاع أو من الفرق يعني ثلاثة أصع، يقول كما في حديث دع لي وتقول دع لي، فاغتسل جميعا فارتفعت العلة وهي الانفراد كراها بأن يغتسل جميعا، أما إذا انفردت المرأة فقد نهى النبي عن إيش؟ عن الوضوء بفضل المرأة. طيب، نهى عن ذلك. طيب، أتت زوجتك أو المرأة لوحدها اغتسلت بالدش، هل يجوز من غير فاصل بينكم رجل آخر أو تغتسل بعدها بما بقي من الدش؟ يعني بقي في الخزان شيء وجئت تغتسل بعدها، طيب ما فضل شيء من الماء؟ ها؟ فضل شيء من الماء؟ ها؟ اي مو بحوض بجانبها، هذه تجيب الخزان، لو كان معها حوض تقترف منه هذه البقايا تنهى ان تستعملها انت بعدها اذا خلت به، اما اذا جاء مصدر من مصدر خزان فلا باس. فهمتم؟ اي. طيب اقرا محمد الرافع، قرات حديثه؟
لا لسه.
اقرا.
وقال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه.
لا تبل، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، وهنا صفة للماء الذي الماء الدائم، قال الذي لا يجري، فإذا كان يجري فهنا إن كان قليلا جاريا فقال بعض الشافعية يكره، قال النووي والذي يختار أنه يحرم أن يقدر ونجس على المشهور، وهذا مذهب الشافعي، وإن كان كثيرا فقال بعض الشافعي يكره ولا يحرم، وإن كان الماء نعم إن كان عفوا الماء قليلا جاريا فقيل يكره والمختار أنه يحرم لأنه يقدره، وإن كان كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأول اجتنابه كما نص على ذلك النووي. طيب، لو إنسان دخل إلى غابة ما شاف في أحد عايش، قال إن شاء الله ما راح لن يتتابع أحد على البول في هذا الماء الراكد، بال فيه ولا تسليش بال فيه، بعض الناس هكذا يطيب له ويفعل مثل هذا بال فيه، هل يجوز له وهو يقول في نفسه لن يتابع الناس من بعدي على هذا الماء؟ لا يصلح لعموم النهي، ينبغي أن يستفيد من هذا النهي، وما يدريه مكة ماذا كانت قبل سكن إبراهيم وإسماعيل صارت لا فضاء ما أحد يقربها، ثم صارت كانت وادي غير ذي زرع ولا، ثم صارت. فعلى كل حال يبتعد عن البول سواء في غابة أو في غيرها عن البول. طيب، وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن البول في المسابح لأنها محدودة، محدودة الماء. لكن لو اغتسل في المسبح، قال ولا يغتسل فيه من الجنابة، إذا اغتسل في المسبح الرياضي هل يرتفع ترتفع جنابته؟ نعم، لأنه كثير ترتفع جنابته. لكن هل يبول فيه؟ لا ينبغي أن يتبول في المسبح لأنه ماء راكد، ماء محدود. طيب، يشكل الآن على هذا الحديث ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أو أن النبي سئل عن بئر وضاعة فقال يا رسول الله إنه يلقى فيه النتن والكلاب والحيض، تلقي المرأة خروق الحيض عندما تتطهر فيه ولحوم الكلاب ويلقى فيها، فقال النبي الماء طهور لا يجس شيء. إذن لماذا لا نعمل بهذه القاعدة في هذا الحديث الماء طهور لا يجس شيء إذا كان راكدا محدودا كثيرا كالمسبح؟ الماء طهور لا يجس شيء، مع أنه كي يلقى فيه الحيض النبي نهى عن إيش؟ عن وصفه بالنجاسة. نعم، ها أخ يسري ماذا نقول؟ هنشوف، ها كلم يا أخ يسري، ها ايش تقول؟ نعيد السؤال، النبي قال ماء طهور لا يجوز شيء في بئر بضاعة وكان يلقى فيه الحيض والنتن ولحوم الكلاب، وهنا نهى عن البول في الماء الراكد، فقال الماء طهور نجس شيء العلة لما قيل له أن يلقى في هذا، فهل يحمل إذن النهي على الكراهة يكون صارف بئر بضاعة صارف، أم نبقى على التحريم؟ وترى المسألة دقيقة، انتبه لها، وقد أفادنا فيها شيخنا العلامة صالح الفوزان في بيته عند زيارته، وهذه في فضل زيارة العلماء. نعم، على التحريم. طيب وش نسوي حديث بئر بضاعة؟ بئر يلقى فيها هذا ومع ذلك الماء طهور لا يجوز شيء. ها؟ ها؟ جيد. هذه الفائدة الحقيقة أشكلت، لأنه كان هناك إنسان حضر رسالة دكتوراه في جامعة القرى. المهم في هذه الرسالة أو الماجستير يضعف في حديث بئر بضاعة ينكره من جهة المتن، يقول لا يمكن يعني يلقى فيه يلقى فيه يلقى فيه والماء النبي يقول طهور نجس شيء، هذا واضح النكارة. فكنت سامر مع شيخنا صالح الفوزان في بيته، فألقيت عليه المسألة في البئر وهي مشكلة كيف الخروج منها، فأفاد ما هو يعرف. الشيخ كان قديم رحمة الله حفظه الله، كان ينقل المياه، يعني ينقل المياه للبيوت، يأخذ من الحياض وينقل على أجرة. من سنين طويلة الشيخ عد ربما 80، فيقول لي في البئر أن له قنوات فيتجدد الماء فلا يكون على الوصف الراكد الذي يكون في المسابح يتجدد. فعلى هذا نبقى على التحريم في البول في الماء الراكد، وأما البئر فبما أنه يتجدد فحينئذ ما دام أنه طهور لم يتغير ف سيحكم بأنه كذلك. نعم، حتى يتغير. طيب، والأقبح لا شك أن يبول ثم يغتسل، هذا أقبح. فإذا قال قائل ما فهمت، لا يبول أن أحدكم الآن ثم يغتسل فيه، على هذه الرواية أفرض ما عندنا الرواية إيش، ولا يغتسل من جناب الدل على أن كل فرد منه عنه، نقول قد جاء في الحديث لا يجلد أحدكم امرأته جلد البعير ثم يضاجعها آخر الليل يجامعها، يجلد 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 ويجي آخر الليل يتلطف ويجامعها. طيب، هل معنى ذلك أنه إذا ما جامعها يجوز يجلدها جلد البعير؟ فهل يجوز واحد نقول له يا أخي ارحم امرأتك كأنك تضرب بعير أعوذ بالله، يقول لا لن يجامع آخر الليل، والحديث يقول لا يجلد حكم جلد بعير ثم يجامع آخر الليل، لن يجامع آخر الليل ترقب من غير جماع، هذا صحيح باطل، هذا باطل، فينهى عن جلدها حتى لو ما جامعها. فكذلك ينهى عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري حتى لو لم يغتسل منه من الجنابة، فلا ينبغي لأحد أن يفهم ثم يغتسل منه أن ذلك إذا أراد أن يغتسل، وإذا ما أراد يجوز يبول، لا يجوز أن يغتسل في الماء الراكد ولا يجوز أن يبول فيه، لا سيما مع رواية لا يغتسل أحدكم في الماء البائر، لا يبول أن أحد في الماء الراكد ولا يغتسل فيه من الجنابة، فالنهي عن ذا ولا. طيب، إذن كيف يصنع؟ نعم، اقرأ حجل بعده.
قال النووي رحمه الله: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال: قال هارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا.
نعم، سبحان الله، أنا أسأل الآن كيف إذن يصنع؟ عنده ماء راكد يريد أن يغتسل، وإذا بالجواب هذا هو، وهو ما رواه مسلم في صحيحه من سنده إلى أبي السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. فإذا كان عندك حوض من ماء، قالت امرأتك مثلا: نقترح بدل الموية تنقطع كل يومين تنقطع، نخزن الماء وين؟ في الحوض. فخزنتوه في الحوض، حوض المياه، سديته البالوعة ثم خزنتوه، فجئت أجنبت وجئت تغتسل، هل تنغمس؟ إذا انغمسته قليل وش يصير في الماء؟ وش يصير فيك أنت؟ ترتفع جنابتك؟ لا. طيب، الماء يتنجس؟ يعني يصبح من بعدك لا يجوز يتوضأ منه إذا انغمست فيه من الجنابة؟ لا دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة في الماء، قال: الماء طهور لا نجس شيء. فالأصل جواز استعماله على كل حالاته حتى يرتفع عن وصف المائية كما قال النووي والإمام أحمد، وحتى يتغير لنجاسة، فالأصل استعماله كما في حديث بئر بضاعة. ولكن أي شيء يصنع؟ أبو هريرة أفته راوى الحديث والراوي أيضا مروية، قال: يتناول، تقعد بكرسي بجانب الحوض مثلا أو قائم تغرف. طيب، تغرف من غير تغسل يدك وانت قمت من النوم؟ ها؟ تغسلها ثلاثا. كيف؟ تأخذ مغراف ولا تلمس ثم تغسلها ثلاثا. إيه لا مطلقا الصحيح حتى لو أمن هذا، لأنه ابن تيمية يقول لا يدري نباتت قد تكون باتت مع شيطان يده، فليس المقصود اختلاط بالنجاسة. الماء يجوز استعماله. لا لا ليش تناوله؟ ايه اذا بال في الماء من يفعل هذا؟ لا يخصه في الماء دائما وهو جنب. لا مو بهذا، انتبه، نهى عن يخصه في الماء دائما وهو جنب، مو معناها اذا بال فيه وش يسوي. لا هو جنب لا يجوز أن يغمس فيه، لكن يتناول منه ويغتسل. قال يتناول منه تناولا. نعم طيب الحديث اللي بعده. الباني، وهذه لغة من هذه؟ ها لغة دوس حوض، حوض الحمام أو حوض الخلاء. المهم لابد نعرف الأشياء هذه نخالفهم. كان الألباني يقول لا تقولون ألو ألو، خالف الفرنج. طيب ماذا نسوي يا شيخ؟ شاف أقرب معنى أداة الاستفتاح، ألا ألا. لا شك إذا قلت واحد كذا الآن ما يفهم، لكن رأي الشيخ العمل بمخالفتهم في كل شيء، فحتى في ألو لا تقولها. لكن حقيقة لكل حال في الحديث ما يدل على الكلمة اليسيرة لا بأس بها. يروى عن علي أنه قال قالون، والنبي قال سنة سنة، فالكلمات اليسيرة للعجم نعفو عنها. مثل أنت حاجز أوكي، هذه يسيرة. ولذلك لما سئل الشيخ ابن عثيمين فقيل له نقول أحيانا في كلامنا حجز أوكي ونحو ذلك، هل يجوز؟ فأخذ يفكر حتى تقل على الناس يقول يفكر، هل يجوز الشيخ؟ قال يس. نعم اقرأ. نعم تفضل. إذا كان المليء الحوض يعني احسب، يقول في القلة على حساب البعض أنها ذراع وربع بالأبعاد الثلاثة، ذراع وربع ذراع وربع ذراع وربع، يعني ذراع وربع مكعب، ذراع وربع. طيب ذراعين وربع نعم ذراع وربع في مكعب مرتين، إذا قدرتها فكان أكثر من قلتين واطمأنيت أنه أكثر يعني من هذا النحو يعني ماء كثير فإنه يرفع. لكن الأصل إذا شككت أنك تعمل بالأقل فتترك، إذا شككت. نعم لأن الأصل أنه لم يبلغ حتى تطمئن أنه يبلغ بقراء تطمئن إليها. نعم اقرأ.
قال النووي رحمه الله: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض يطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه.
نعم هذا حديث عظيم في مسائل مهمة في علم الفقه. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو حديث بول الأعرابي في المسجد، وهو في صحيح مسلم كما ترى. عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد، وذلك أن الصحابة ما كانوا يعرفوا أن هذا داخل ذاهب إلى طائف من المسجد سيبول، ظنه يريد شيء، فما فجأهم إلا بدأ يبول. لو كانوا يعرفون مقصده من أصل، في أصل دخوله يعني عند الباب يدخل يقول انصرف المكان بول فيه، لكن حيث أنه فجأهم وبدأ بالبول هنا قام إليه بعض القوم ينكر عليه من الذين لم يستشيروا النبي لظهور الأمر. لو سألتهم تنكرون عليه ليش والنبي حاضر عندكم، يقول لظهور الأمر أنكرنا عليه، ولغلب ظنهم أن النبي سيقوم معهم بهذا أو يقرهم، فتبين لهم يظهر أن الأمر خلاف ذلك، فإنه قال لهم دعوه لا تزرموا، أي لا تقطعوا عليه بوله، وذلك أو من ذلك استنبط القاعدة الفقهية أنه إذا ترتبت على الإنكار مفسدة أكبر من المنكر حرم الإنكار، والقاعدة الأخرى مثلها يعني وهي كذلك يختار أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، لكن يشترط العلماء في هذا، انتبه الآن، أن تكون المفسدة الأكبر متحققة، فإذا كانت المفسدة الأكبر محتملة فإنه يجب أن يزال المنكر الأكبر والأصغر. نعم، فالنبي غلب على ظنه حينئذ قيل ترى هذا أذان مبتدع لا تحطونه في جوالاتكم، إيه والله هذا منتشر أذان مبتدع ما له أصل، حنا نقول في المؤذنين هكذا أذنوا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأن عمر بن عبد العزيز كما في صحيح البخاري رأى مؤذن يؤذن فيطرب هيا للصلاة إلى آخره، فقال إما أن تؤذن أذان سمح يعني مجرد عن التطريب أو اعتزلنا، فحينئذ أذان ما فيه تطريب ولا فيه مد أكثر من نحو 3 حركات، حي على الصلاة حي على الصلاة، لا تطريب ولا مد، هذه السنة في الأذان، فاحيوا السنة يا إخواني في هذا المسجد وفي غيره بأن لا تؤذنوا أذانا مطربا ممدودا يخرج على المقصود. نعم أذن. السلام عليكم. فمحل القاعدة إذا تحقق المنكر الأكبر، أما إذا كان محتمل الاحتمال متساوي أو مرجوح فإنه لا ينبغي فعل المفسدة أو إقرار المفسدة الأقل. مثاله يقول لما أحمد لا بأس بالاستمناء إذا خشي العنت، من خشي الوقوع في الزنا يعني من نص على أنه يجوز أن يستمني باعتبار الاستمناء مفسدة أقل تفعل يدفع بها المفسدة الأكبر. إذا أردنا أن نعمل بهذا القول مع مراعاة القاعدة، فإن لا يأتي إنسان في بيته يقول أنا أخاف الزنا ثم يستمني في بيته صباح مساء، خطأ. عند وقوع الحدث حوصر أو تيسر عياذا بالله له الزنا، إما أن يزني مع توقان أو شدة الشهوة والإمكان، وإما أن يستمني، فهو متحقق المنكر الأكبر إذا أراده، فحينئذ
ما دام أن ذا وذا لا بد منها فإنه يختار الأدنى. أن رجل يقول أنا بستمني نخاف الزنا وهو قد يتيسر له عياذا بالله وقد لا يتيسر، قد ينزل السوق لمطاردة النساء وتمييل قلوبهن إليه ثم يضرب بالقبقاب، وقد يتيسر فلا يشرع لهذا أن إيش أن يستمني لأنه محتمل. لكن شخص حصل له الأمر فلا بد إما أن يقع في ذا أو ذا فنعم. ومن هنا تعرف أن ما قاله بعض متأخرين أهل العلم أن جيب لولدك تش في البيت لا مانع أو تلفزيون في البيت فيه تمثيليات وفيه ما في مانع، يقول ليش؟ لأن الولد قد يخرج إلى الخارج ويقعد مع أصحاب المتخدرات يشوف التلفزيون، فما جيبك التلفزيون له في البيت إيش مفسدة ها؟ أقل تدفع بها المفسدة إيش الأعظم. هذا فيه نظر. نقول للشيخ الفاضل وهل عندنا أن المفسدة الكبرى أو الأكبر متحققة؟ ما عندنا. قد يصبح الولد انطوائي ما يحب يدخل بيت الناس كل شوي يتفرج تلفزيون ولا وقد فنجنبه المفسدة الصغرى ما نجيب له تلفزيون بالبيت، فهمتم؟ فلا بد من ضبط هذه القاعدة لأنها توسع فيها الناس اختيار أقل مسلتين ولا يذكرون هذا المسألة والضابط ويتحقق المنكر الأكبر، وهذا في تشاؤم لفعل المنكراتها نعوذ بالله من غير النظر إلى ما ذكرنا. وذلك أن الأعرابي الذي بان في المسجد تحقق عند النبي أحد الأمرين، إما أن يبقى على منكره فيبول في مكان محدود، وإما أن يزرموا فيقطعوا بوله فيقوم ليكلمهم وينشر البول، وهذه مفسدة أكبر أن يضع النجاسة هنا وهنا وهنا ويقطر البول هنا وهنا وهو يصرخ عليهم أو يناوشوه ويرد عليهم. فالنبي أبقى المفسدة الصغرى لأن المفسدة الكبرى متحققة بغلبة الظن، فهنا أبقى هو يبول في مكان محمود محدود ولم يقطع عليه بوله بالإنكار حتى لا ينشر البول. فإذا محل القاعدة إذا تحقق المنكر الأكبر. ننتقل لدراسة الترمذي.